جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث ابن عباس في كتاب النذر. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. متفق عليه. وهذا من بره بأمه، وأمه عمرة بنت مسعود النجارية رضي الله عنها، ماتت سنة 5 للهجرة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة دومة الجندل صلى على قبرها كما ذكر عندك في الشرح. توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. متفق عليه. وهذا النذر محتمل، ما بين في رواية عند النسائي أنه عتق، وقيل صوم، وتقدمت معنا مسألة صيام النذر، من مات عليه صيام صام عنه ولي، وهذا في النذر خاصة. أما إذا كان عليه أيام رمضان فيطعم عنه عن كل يوم مسكين. قال: اقضه عنها. وهذا الأمر الإخوة جمهور العلماء يقولون مستحب، خلافا للظاهرية ورجحه الصنعاني، لكن طبعا قول جمهور العلماء والأقرب. جمهور العلماء يقولون هذا الأمر للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء النذر عنها بقضاء الدين، وقضاء الدين مستحب، لا يجب على الولد أن يقضي دين أبيه على سبيل الوجوب، وإنما هذا من البر والاستحباب. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إن كان الوالد عليه دين وترك مالا، لا شك أنه بالإجماع يقضى دينه من تركته، هذا أمر آخر. لكن هنا لا تزر وزارة وزر أخرى، فهذا على سبيل الاستحباب. إذن هذا فيه يعني قضاء النذر عن الغير على سبيل الاستحباب. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. ذكر عندك أنها هضبة من وراء ينبع قرب الساحل، هضبة من وراء ينبع قرب الساحل، هذا ذكره ابن الأثير كما ذكر عندك في الشرح. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ وفي لفظ أبي داود: من أوثان الجاهلية يعبد. قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. أن العيد وسيلة إلى الشرك. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن وجود شرك فيها، ثم استفصل عن وجود ما هو وسيلة إلى الشرك، لأن أعياد الجاهلية يحصل فيها الشرك بالله. فقال لا، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا التعقيب يدل على أنه لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد لكان هذا نذر معصية، ولا وفاء لنذر في معصية الله، لكن ما دام أنها خلت هذه البقعة من المعاصي فيجب عليك أن تفي بنذرك. قال ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم، ولا في قطيعة رحم لأن نذر معصية، وكذلك فيما لا يملك ابن آدم، نذر أن يعتق عبد فلان أو يذبح شاة فلان. قال رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، لأن قول ولا في قطيعة رحم هذه عند الطبراني، وهو صحيح الإسناد. نعم، وكذلك صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد، فيه ضعف، أن فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي هو متكلم فيه، وهو أيضا لم يسمع من ميمونة بنت كردم، لكن الحديث الأول يغني عنه، يعني هو بمعناه الحديث الأول يغني عنه. هذه المسألة الإخوة، لو نذر أن يذبح بمكان معين، ذكرها من قدامة في المغني 643 في مجلد النذر، نعم، لو نذر أن يذبح بمكان معين قبل هذا، نعم، فجمهور العلماء، وهذا الإخوة مذهب الشافعية والحنابلة وأيضا قول الإمام مالك رحمه الله، قول مالك ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يلزمه أن يفي بنذره على ظاهر الحديث الذي معنا، أن يذبح بهذا المكان المعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، قال أوفي بنذرك، وهذا خلافا للحنفية وجمهور المالكية. يعني الإمام مالك وأشهب مع الشافعي والحنابلة أنه يجب الوفاء بالنذر، هذا النوع من أنواع النذر. أما عند الحنفية وجمهور المالكية أنه لا يلزمه، والقول قول الجمهور الله أعلم الأقرب كما ذكر عندك، لأن هذا الإخوة ظاهر الحديث، ثم كما ذكر ابن قدامة قال لأنه ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد بإيصال اللحم إليهم، وهذه قربة فتلزمه. هذا هو السر في المسألة، أنك تفهم لماذا النذر هنا واجب، مع أن عند جمهور العلماء كما مر معنا نذر المباح عند جمهور العلماء لا ينعقد أصلا. لو إنسان نذر مثلا يلبس هذا الثوب المعين فترك ما لبس، ما عليه شيء عند جمهور العلماء، وهذا أقرب كما عرفنا، فلأن النذر قربة، يكون في شيء فيه قربة، أما شيء مجرد مباح مجرد فهذا لا ينعقد عند جمهور العلماء، خلاف الحنابلة عندهم أنه مخير بين الكفارة وبين الوفاء. فهنا تلاحظ أن قد يقول قائل طيب هو نذر أن يذبح بمكان معين، هذا المكان المعين يعني مجرد مكان ما يتعلق به قربة، لكن الذي يلزم من هذا أنه سيكون هذا اللحم للفقراء، لأن هذا هو المراد بالنذر. المراد بالنذر الإخوة ليس مجرد ذبح، أنه يريد أن يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله بالذبح، يعني يتصدق بهذا اللحم على الفقراء، فهذا يلزم منه أنه يكون قد خص فقراء معينين في تلك البقعة، هذا يلزم من النذر. وذلك كان هذا النذر يعني نذر طاعة وقربة، ليس مباحا مجردا. وهذا نفس الجواب الذي تقدم معنا في مسألة النذر المباح في المرأة التي نذرت إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أن تضرب عنده الدف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. فالحنابلة يستدلون هذا الحديث، لكن الجمهور يقولون هذا ليس مباحا مجردا، وإنما هذا فيه قربة، لأنها تريد أن تظهر السرور برجوع النبي صلى الله عليه وسلم سالما، وهذا الفرح فيه قربة لله جل وعلا. ولهذا يعني نعم، طبعا هنا ما يقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وكيف يسافر ليذبح في هذا المكان، لأن هنا المراد أهل البقعة، المراد أهل البقعة، يريد أن ينفع أهل هذه البقعة، ليست البقعة ابتداء هي المرادة. الإنسان يريد أن يزور أهل في مكان معين، أو يطلب العلم في مكان معين، فالمراد العالم أو الأهل أو الناس في تلك البقعة، فكذلك هنا، والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هو كما ذكرت الحنفية والجمهور المالكية لماذا يعني قالوا لا يلزمه، هم يقولون الذبح ما يكون يعني في بقعة معينة إلا في حرم الله، يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، يقول ما يصلح أن يذبح لي في مكان معين هكذا يخصه. وعرفنا أن أصل الحنفية في النذر عندهم أصل كما عرفنا أن يعني ما يتقرب في النذر بشيء إلا أن يكون أصله مشروعا عند الحنفية، أما أن تخص بقعة معينة هكذا بالنذر أن تذبح فيها فهذا لا يلزم عندهم، أما أن تريد أن تخص لابد أن تخص بقعة جاء الشرع بتخصيصها بالذبائح وهي الحرم، فهذا على أصلهم في النذر كما مر معنا في بعض المسائل. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فهذا فيه صحة النذر المعلق، النذر المجازة، فقال صلها هنا يعني في المسجد الحرام، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. هذا في كراهة كثرة السؤال، الإنسان يشق على نفسه، فكان بإمكانه أن يصلي في المسجد الحرام ويسقط هذا النذر عنه ويفوز بالأفضل في نفس الوقت، لكن لما يعني أكثر من السؤال شدد عليه وضيق عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، الحديث يعني ظاهر سند الصحة، وجاء يعني شبيه بهذا الحديث عند مسلم، حديث ابن عباس ما ذكره ابن حجر هنا، امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، سألت ميمونة رضي الله عنها فقالت لها صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فهذا مثل هذا، فإذا يستفاد من هذه الأحاديث الإخوة كما هو ظاهر أن من نذر أن يصلي في مكان مفضول فجاز له أن يصلي في المكان الأفضل، وهذا يكون في المساجد 3. فإذا نذر أن يصلي في مسجد مفضول منها فيجوز له أن يصلي في الفاضل. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث الإخوة فيه ذكره ابن حجر هنا في كتاب النذر لأنه يدل على أن من نذر أن يمشي إلى هذه المساجد الثلاثة فيلزمه ذلك، من نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فيلزمه ذلك، لزمه ذلك. طبعا هم يفرقون يعني ذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا نذر المشي إلى البلد الحرام، إذا نذر المشي إلى البلد الحرام فما يكون المقصود مجرد المشي، يعني إذا نذر المشي إلى الحرم، بقعة الحرم، المسجد الحرام أو الحرم عموما، فقالوا يلزمه أن يأتي بحج أو عمرة. انتبه هنا، إذن إذا لزم، إذا نذر أن يمشي إلى الحرم فهذا يلزمه أن يأتي بحج أو عمرة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هذا مذهب النص على أحمد وبه قال الشافعي. قال ابن قدامة لنا أنه نذر المشي إلى موضع من الحرم أشبه النذر إلى مكة. نعم، لأن الإخوة كما عرفنا المقصود يعني من النذر أن يكون قربة، وليس المشي في ذاته هو القربة، وإنما ما يكون من نتيجة هذا النذر. ولعل هذا يعني يتعلق بمسألة دخول الحرم، تعرفون الذي عليه عامة العلماء أنه يلزم الإنسان إذا أراد أن يدخل حرم، ما كانت هذه بسبب حاجة متكررة وإنما أراد أن يذهب إلى حرم الله فيلزمه أن يحرم، يلزمه أن يحرم. هذا القول كما مر معنا في كتاب الحج والأقرب، أفتى به ابن عمر رضي الله عنه أو أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا يتعلق بهذا، ما دام أنه سيمشي إلى الحرم ولا بد أن يدخل حدود الحرم فيلزمه أن يأتي إما بحج أو عمرة. وقال أبو حنيفة لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى الكعبة أو إلى مكة، هكذا قال. نعم، أما
موجود هنا في الشيخ عبد الله أنه عند الأحناف أنه يجب عنده الوفاء بالنذر إذا كان لحج أو عمرة،
هنا خاص إيه هو هذا. نقول الحنفية دائما على أصلهم إذا كان نذر حج وعمرة يلزمه، أما إذا نذر مجرد مشي يعني إلى مثلا البلد الحرام هكذا أو بقعة منه فما يلزمه ما دام ما نذر الشيء الطاعة، فهم يفرقون بين هذا وهذا.
الشيخ عندنا الحنابلة الحين الشافعية إذا نذر المشي الحرام لازم أن يأتي بحج وعمرة،
إيه نعم،
إذا قلب نيته مثلا هم لنا يقولون أن مش السبب البقعة، إذا قلب نيته مثلا في وقت وفاء بالنذر قلب نيته قال خلاص أنا بقلبها إلى أني أنا أردتها الآن قرب إلى مع أن ابتداء كان يبقى يتقرب إلى بقعة معينة.
لا هو واضح، وإذا كان نذر إلى الحرم خلاص يلزمه أن يأتي بعمرة أو حج يعني، لكن كيف يقلب نيته يعني ينوي ماذا؟
ابتداء
أن هكذا بس بدون عمره يعني.
هو
ما نذر عمره، هو نذر يعني فقط ال يعني ممكن نشوف ال
انهم ابتداء قالوا احنا لازم نلزمه بحج عمره لانها ما يصح انه ينذر لاجل البقعة عينها مثلا.
اي نعم،
هو يوم جاء وقت النذر قال خلاص انا بغير نقول مثلا بشد الحاله النذر مش البقعة.
هو مثل ما ذكر هنا يعني ما عليه نذكر مسألة، قال من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي لزمه الوفاء بنذره، وبذلك قال مالك والشافعي، وهذا مذهب الحنابلة. قال ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة. وبه يقول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي فيه. خلينا، هو كلام دقيق هنا، مسائل النذر فيها دقة، لأن هنا قال المشي إلى بيت الله الحرام، وهنا قال فصل. أنا سامحوني، يعني قرأت هذا الفصل قبل أن أقرأ المسألة الأولى، ثم ذكر نعم، يعني ذكر أنه إذا نذر المشي إلى البلد الحرام كذا أو بقعة منه كالصفا والمروة بقبيس أو موضع في الحرم لزمه الحج أو العمرة، يعني مثل تقريبا يشبه المسألة الماضية. وقال أبو حنيفة لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى الكعبة، أن كأن المشي إلى الكعبة هو القربة والطاعة، هو يعني ما يتصور إلا في حج أو عمرة، وذلك كان على أصل أبي حنيفة. أما إذا مجرد بقعة من الحرم قال لا، هذا ما يلزمه، لكن بقي الجمهور على أصلهم أن هذا يعني ينصرف إلى الحج أو العمرة. إيه نعم. نعم. فإذا نفرق، إذا نذر المشي إلى البيت الحرام فهذا يلزمه الوفاء بنذره، ويكون هذا المشي يكون في حج أو عمرة، لابد أن يأتي بحج أو عمرة. طيب، وإذا نذر المشي إلى الحرم عموما، البلد الحرام، فعند الجمهور على أصلهم لأبي حنيفة قال لا يلزمه. وإن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزمه ذلك، لزمه ذلك إذا نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. هذا عند قال بهذا قال مالك، لكن تأمل حتى عند المالكية قالوا لا بد أن ينوي صلاة وإلا يلغى النذر. يعني كما عرفنا الإخوة، المقصود هنا ليس نذر مباح، المقصود هذا نذر قربة وطاعة، والطاعة تتحقق بحصول عبادة في ذلك المكان، ليس مجرد المشي ورايح يعني يتمشى رياضة ويأتي إلى المدينة ويأتي، لا طبعا. فهنا لا بد أن يكون في نيته أن يصلي. فإذا نذر المشي المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لزمه ذلك، وهذا قول المالكية والحنابلة وأحد قول الشافعي ورجح ابن المنذر. ومذهب الحنفية ويقول الشافعي الآخر أنه لا يلزم النذر، أن قالوا هنا هذا ما في شيء واجب بأصل الشرع، أن هذا لا يجب بأصل الشرع أن تذهب إلى المدينة أو المسجد الأقصى، بخلاف هناك، يعني هناك عند الحنفية قال لو نقل ابن قدامة عدم الخلاف في هذا، أن لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام حتى الحنفية يقولون يأتي بحج أو عمرة، لكن إذا وسعت شوي قلت البلد الحرام قالوا لا يلزمه، الجمهور بقوا على أصلهم. هنا كذلك يعني الجمهور يقولون أنه ينوي أن يلزمه بهذا النذر، يقول من قدام يلزمه بهذا النذر أن يصلي في الموضع الذي أتاه 2 ركعتين، لأن القصد بالنذر القربة والطاعة، وهذا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا لابد أن نفهم أن المراد بهذه المسائل حصول الطاعة في تلك البقاع، وهذه البقاع جاءت في الحديث، فيجوز أن ينذر أن يمشي إليها مثلا. فإذا المسألة هنا أن هذا لازم، خلافا للحنفية وقول عند الشافعية أن لا يلزم، على أصل الحنفية طبعا قالوا لا يلزم بالنذر إلا يعني ما كان أصله موجودا يعني واجبا بالشرع. نعم. يعني مثلا عندهم مثلا عيادة المريض قال ما تجب بالشرع، فلو إنسان نذر أن يعود المريض ما يلزم عندهم خلاف الجمهور، فهذا أصل عند الحنفية في باب النذر، فترتب عليه هذه المسائل والخلاف فيها. كذلك يعني ذكروا مسألة لو نذر الصلاة بمسجد غير الثلاثة، لو قال أنا نذرت أن أصلي في مسجد مثلا عباد الرحمن أو مسجد كذا، فهنا إن لزم منه شد الرحل، إن لزم منه شد الرحل يعني ليس مجرد مشي، لابد أن يشد رحله ويذهب إليه ويسافر إليه، فهذا لا يلزمه للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا مذهب الجمهور، إذا نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة فهذا لا ينعقد نذره، يكون مثل نذر المباح يعني ما، أو نقول هذا لا ينعقد لأن يعني على خلاف الحديث، على خلاف الحديث، لأن هذا الحديث فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني هذه بقعة تقصد بالعبادة، فما يصلح أن يقصد الإنسان بقعة معينة لذاتها بالعبادة إلا هذه المساجد الثلاث. طيب وإن لم يلزم منه شد الرحل، نعم، فإن لم يلزم منه شد الرحل فأيضا يعني أكثر العلماء أنه لا يلزمه، ولكن يعني لو وفى بنذره فهذا يعني أولى، لو وفى بنذره فهذا أولى، لكنه لا يلزمه، لأن هذا الإخوة أدخلوه أيضا في نذر المباح، أدخلوه في نذر المباح، أنا قال ابن قدامة وإن نذر الصلاة فيه، يعني إن نذر الصلاة في مسجد لزمته الصلاة دون المشي، ففي أي موضع صلى أجزأه، شوف كيف، يعني لو صلى في أي موضع أجزأه، قال لأن الصلاة لا تخص أو تخص مكانا دون مكان، فلزمته الصلاة دون الموضع، فيبقى الشيء الواجب وهو الصلاة، أما الشيء المباح لا يلزمه، ونذر أن يصلي في المسجد الفلاني نقول صلي أي مكان، أنت الذي يبقى في ذمتك من النذر الصلاة، صلي ركعتين إن شاء الله في بيتك، أما أن يلزمه أن يذهب إلى المسجد الفلاني وهو غير هذه ليس من المساجد الثلاثة فهذا لا يلزمه، لأن هذا يدخل في النذر المباح. قال ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن الليث، فإنه قال لو نذر صلاة أو صياما بموضع لزمه فعله في ذلك الموضع، ولو نذر المشي إلى مسجد مشي إليه، قال الطحاوي لم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا كما هو واضح يعني نفهمنا هذا الإخوة ما يدخل في القربة، المشي نفسه إلى بقعة يعني غير هذه الثلاثة ما تدخل في القربة أبدا، فهذا ما ينعقد، والذي ينعقد الصلاة فيصلي دون المشي، والله أعلم. قال وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوم، هذه في الصحيحين أيضا، قال فأوفي بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة، يعني لم يزد على نذر شيئا. فهذا الإخوة ذكره هنا في باب النذر ليبين أن الكافر ينعقد نذره، الكافر ينعقد نذره، فلا يشترط في انعقاد النذر يعني ابتداء النذر ما يشترط فيه الإسلام، لكن الوفاء بالنذر ما يقبل من الإنسان إلا إذا كان مسلما، فإذا انعقاد النذر يصح من الكافر ينعقد، لكن الوفاء يكون بعد إسلامه، وهذا مذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية وكما ذكر عندك مذهب البخاري وابن جرير نصره القرطبي وخرجه على مذهب مالك من جهة قولهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ظاهر الحديث والله أعلم. لو أدى هذا والله أعلم، الظاهر أنه يعني ما يقبل منه إلا إذا يعني أسلم، يعني هذه قربة وعبادة ما تصح من كافر. إيه بس هذا تعرف يعني هذا من فضل الله تعالى أن الإنسان إذا يعني أسلم ف يعني تكتب له الحسنات الماضية من خير من بذل من معروف من فضل الله تعالى، لكن ما أدري أن إذا انعقد النذر بقي في ذمته، فمثل هذه الواجبات يعني فرق بين أمور يعني من الصدقات من الإحسان وفرق بين أمر يعني أوجبه على نفسه، والله أعلم، لكن يحتاج مراجعة. ما أدري أنا ما نشوف إن شاء الله. طيب في مسألة أيضا وجدت أن من الفائدة أيضا ذكرها، ذكرها ابن قدامة في آخر يعني مسألة في النذر، كنت أتصفح الكتاب، فقال وصيغة النذر، يعني هل النذر صيغة أو لا؟ قال صيغة النذر أن يقول لله علي أن أفعل كذا، وكذلك صيغة أخرى علي نذر كذا وكذا، فهذا واضح إذا قال لله علي أو قال علي نذر، فهذا واضح أنه صرح بلفظ النذر أو قال لله. أما إن لم يقل لله علي كذا ولم يذكر لفظ النذر لكن ذكر لفظا يدل على إيجاب الشيء على نفسه، قال إن شفى، وطبعا أيضا إن قال إن شفى الله مريضي علي كذا هذا واضح أيضا لأن هذا معروف في نذر إيش المجازاة، لكن مثلا إذا قال ابتداء مثلا علي المشي إلى الكعبة، علي المشي إلى الكعبة، نعم، وذكر أيضا هذا في قال علي المشي إلى بيت الله وقال علي المشي إلى الكعبة لله، قال فهذا نذر عند جمهور العلماء، إذا قال يعني علي المشي إلى بيت الله بدون أن يقول لله أو بدون أن يقول نذر، فهذا عند جمهور العلماء هو مذهب الأمة الأربعة أنه من النذر، وهذا الإخوة يعني ورد عن ابن عمر رضي الله عنه من سأله رجل عن هذا عن هذه الصيغة فقال هذا نذر فليمشي إلى الكعبة. وخالف في هذا قلة من العلماء، قالوا من قال علي المشي إلى بيت الله فليس بشيء إلا أن يقول علي نذر مشي إلى بيت الله، قالوا ولنا أن لفظة علي للإيجاب على نفسه، فإذا قال علي المشي إلى بيت الله فقد أوجبه على نفسه، فهو كما لو قال هو علي نذر، إذن الألفاظ التي يفهم منها الوجوب تدخل في النذر ولو لم يقل لله أو نذر لفظ نذر، وهذا مذهب الأمة الأربعة وقال به ابن عمر رضي الله عنه. نعم الله أعلم. إيه فهو لأن النذر ليس له صيغة شرعية يعني محددة. لا لا النية لا، يعني لو نوى في قلبه أن علي كذا ما عليه شيء، لابد من لفظ إيه نعم، لكن لفظ يدل على الوجوب. نعم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله بعد ذلك كتاب القضاء. نعم، يعني تقدمت عقود ومعاملات من بيوع، من كتاب النكاح، الأطعمة وكذا، الأيمان والنذور، لأن الأيمان والنذور من باب التوكيد، من باب لكن بعد ذلك يأتي فصل القضاء بين الناس بعد أن ذكر كتاب النكاح وكتاب البيوع قبله وما يتبع ذلك، يأتي بعد ذلك القضاء، فصل القضاء بين الناس. والقضاء الإخوة في اللغة هذه الكلمة تدل على إحكام الشيء، ذكر عندك هذا في المقدمة، قال فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن وأحكم خلقهن. وسمي القاضي قاضي لأنه يعني لما يحكم بين الناس فهو يحكم الأحكام وينفذها، فهذا الإحكام والإتقان منه يؤدي إلى فصل الخصومة بين الناس. ولهذا يقولون في تعريفه كما ذكر عندك، قال تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. تبيين الحكم الشرعي هذا يدخل فيه القاضي والمفتي، لكن الإلزام به هذا يدخل فيه من؟ القاضي فقط، أما المفتي ما يلزم الناس، يبين فقط. ثم قال وفصل الخصومات، إذا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، لأن هذا المقصود من القضاء، فصل الخصومات. والقضاء الإخوة يعني فرض كفاية، فرض كفاية. قال أحمد رحمه الله لا بد للناس من حاكم. أتذهب حقوق الناس؟ قال أحمد لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ والله تعالى ذكر هذا في القرآن كثيرا، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله، كما سيأتي معنا في الأحاديث. والقضاء فيه مصلحة عظيمة، هي مثل مصلحة وجود ولي الأمر، فولي الأمر ولايته كبرى والقاضي ولايته ولاية صغرى، فالقضاء به يحصل أداء الحق ونصر المظلوم وردع الظالم، ويحصل فيه الإصلاح بين الناس برد الحقوق، وبذلك يسود الأمن في المجتمع ويحصل النظام فتنتشر بينهم الرحمة والسعادة. ولذلك يعني القضاء تولاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس، وكذلك الخلفاء الراشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وعليا رضي الله عنهما إلى اليمن يقضيان. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه كما يعني ذكر هذا ابن قدامة في أول باب القضاء، قال ابن مسعود لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة. إن هذا في مصلحة عظيمة يعني بين الناس، لكن يعني سيأتي معنا في الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في أول الباب أيضا خطورة منصب القضاء. قال عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة 3، 2 في النار 1 في الجنة. قال رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، لابد من علم وعمل، عرف الحق فقضى به، ما يقضي بهواه أو رشوة أو. قال ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، اتبع هواه أو أخذ رشوة أو لأجل مصالح دنيوية، قال فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق يقضي بجهل فقضى للناس على جهل فهو في النار. تلاحظ أن قال فهو في النار، يعني أصاب أو أخطأ، فإذن لا يجوز أن يتولى القضاء جاهل. قال رواه الأربعة وصححه الحاكم، والحديث يعني سنده صحيح. قال ابن عبد الهادي في المحرر اسناده جيد، قال ابو داود بعد هذا الحديث هذا اصح شيء فيه، يعني حديث بريده القضاة ثلاثه، لان السند فيه شيء من الضعف لكن له اسانيد تتقوى، يعني فيه خلف بن خليفه هذا في سند ابي داود هذا يعني فيه ضعف متكلم فيه، وفيه في سند الترمذي شريك بن عبد الله القاضي ايضا هذا متكلم فيه، لكن له اسانيد كثيره، ضعف يسير ما فيه تفرد او نكاره، فالحديث يعني سند جيد. اذن هذا فيه خطوره يعني هذا المنصب. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء، وفي لفظ يصح تقول ولي نعم ولي او ولي، فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الخمسة وصحب ابن خزيمة وابن حبان، فقد ذبح بغير سكين. طبعا أولا هذا الحديث واضح فيه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه، فمعنى من ذبح فقد ذبح بغير سكين يعني الذبح المعروف يكون بالسكين، فقالوا لما قال فقد ذبح بغير سكين كما ذكر هذا الخطابي قال يعني هذا المقصود منه ليعلم أن المراد أن هذا فيه هلاك دينه دون بدنه، أن السكين تذبح يعني يهلك البدن بسببها، ما يقول ذبح بغير سكين يعلم أن ليس المراد البدن وإنما المراد الدين، فهذا فيه إشارة إلى هلاك الدين، هلاك دينه ذهاب دينه، أنه يقع في الرشوة أو المداهنة أو كذا. وأيضا قيل في معناه فقد ذبح بغير سكين يعني قالوا الذبح بالسكين يريح الذبيحة بخلاف ما لو ذبح بغير سكين، ذبح بغير سكين يعني خنقا أو تعذيبا، وهذا فيه إشارة إلى يعني ما يلقاه القاضي من تعب في الدنيا.
حديث صحيح.
يعني ما تكلمنا عنه زي ما عليه، بس نشوف المعنى. إذن فقد ذبح بغير سكين، قال ابن قدامة لم يخرج مخرج الذم للقضاء وإنما وصفه بالمشقة، كأن من وليه قد حمل على المشقة كمشقة الذبح. نعم، لن يحتاج إلى أن يصبر الإغراءات ويصبر إذا أمر أن يحكم بغير ما أنزل الله أو كذا، فيصبر عن أخذ الرشوة ويحكم يعني على من يعرف مثلا بينه وبين قرابة أو ما نقول قرابة، بينه وبين صداقة مثلا، فالقرابة قد يكون فيها تهمة فما يقضي عليه. الشاهد أن يعني فيه شيء من المشقة والصعوبة، فقال فقد ذبح بغير سكين، يعني هذا وجه أيضا. نعم، الحديث نسينا نذكر تخريجه كما ذكر رواه الخمسة، الحديث له طرق كثيرة وفيها خلاف، ذكر مثل ما ذكر عندك أن الدار قطني ذكر في علله يعني اختلاف الأسانيد، ثم قال والمحفوظ عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وكذلك ابن المديني ذكر شيء من طرقه ثم قال والحديث عندي حديث المقبوري عن أبي هريرة، ابن حجر يعني قال كفاه قوة تخريج النساء له، النساء في المجتبى السنن الصغرى يعني أيضا ما يخرج أي حديث، يعني يقولون شرطه يعني فيه قوة أيضا، وإذا خرج لحديث فيه راو ضعيف فإنما يخرجه لسبب، فالله أعلم. الحديث يعني يعني ذكروا أن الصحيح فيه حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا الأصل فيه قبول حديثه إلا إذا تبين فيه علة، ومثل هذه الأحاديث الترهيب يعني أمرها يعني سهل يمشيها العلماء والله أعلم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة. وهذا كما ذكروا في الشرح يعني العظمى والصغرى، العظمى يعني يتقاتلون على الولاية العظمى الإمارة، والصغرى يدخل فيها القضاء، يدخل فيها القضاء. وستكون ندامة يوم القيامة، وهذا الإخوة لمن لم يكن أهلا لها أو ظلم فيها طبعا، لكن لم يذكر هذا القيد لأن المراد هنا الزجر، فالتعميم يكون أبلغ في الزجر. قال فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، رواه البخاري. فنعم المرضعة لأن الإمارة في الدنيا تدر عليه منافع كما تدر المرضعة باللبن، فهذا معنى قول فنعم المرضعة، تدر عليه المنافع مثل ما تدر المرضعة اللبن. قال وبئست الفاطمة يعني لما يفصل عن الإمارة يحرم من الخيرات وتبقى عليه التبعات، تكون عليه السيئات والآثام يوم القيامة إذا كان يحكم بغير حق. ثم كذلك حتى في الدنيا يعني إذا عزل عن الإمارة إما أن يعزل بقتال أو بذلة أو يعني يحرم من الخير الذي كان يكسبه. فقال بئست وبئست الفاطمة، وهذا مثل حديث أبي ذر عند مسلم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولذلك الإخوة يعني الأصل أن الإنسان لا يطلب القضاء والإمارة، هذا هو الأصل، وإن كان فيه فضل عظيم وكذا لكن الخطورة التي فيه يعني أيضا عظيمة، فالإنسان ما يخاطر بدينه، والأصل أنه لا يطلب القضاء والإمارة أو المسؤولية. حتى يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يذكر هذا في الترقيات والمسؤوليات، يقول إذا كانت المسألة فيها مسؤولية زائدة فالإنسان ما يطلب، إلا إذا كان يعلم أن الأمر فيه يعني فساد ويعلم أنه ما يقوم أحد مقامه، فهنا يجوز له أن يطلب، يجوز له أن يطلب هذا المنصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الذي يسأل في الغالب يكون مريدا للدنيا فيوكل إليها، بخلاف الذي ما يريدها فهذا يكون يعني أخلص ويعينه الله جل وعلا عليها. نعم. فإذا نقول ابتداء الإنسان ما يطلب، لكن إذا ولي فليستعين بالله جل وعلا. واشتهر عن السلف إن كانوا يرفضون القضاء ويهربون منه، وأورد ابن قدامة رحمه الله أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر فأبى رضي الله عنه، وهذا منقول عن كثير من السلف. نعم. حتى يعني ابن قدامة ذكر أن ظاهر كلام أحمد أنه من كان من أهل العدالة والاجتهاد أنه لا يستحب له الدخول في هذا، لكن إذا ألزم بشيء فهنا نقول يستعين بالله. قال وعن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. بعد أن ذكر أحاديث في خطورة القضاء ذكر حديثا في البشارة للقاضي، وأنه مأجور إذا اجتهد وبذل جهده في هذا. قال إذا حكم الحاكم، هذا فيه أنه ما يحكم الجاهل أو غير المؤهل، هذا للحاكم. قال فاجتهد، والاجتهاد كما ذكر عندك يعني نوعان، في معرفة الحكم الشرعي، هذا يشترك فيه المفتي والقاضي في معرفة الحكم الشرعي، ثم اجتهد في تنفيذ الحق على القريب والبعيد، اجتهد في تنفيذ الحق، وهذا يعني يكون بدون هوى وبدون اتباع الدنيا وشهواتها. قال ثم أصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته. قال وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، لم يصب الحكم الشرعي أو حكم بالظاهر وحصل ظلم خفي مثلا في القضية فأخطأ، قال فله أجر، أجر على اجتهاده، متفق عليه. وهذا يعني فيه بشارة وتطمين للقضاء أنه عليه أن يجتهد يستعين بالله. وهذا الحديث يدل على أن ليس كل مجتهد مصيبا، ليس كل مجتهد مصيبا، يعني المقولة كل مجتهد مصيب يعني إن أراد إصابة الحق نفس الحق نقول لا، الحق واحد لا يتعدد إلا في خلاف التنوع هذا أمر آخر، لكن الحق من حيث أنه حق أو ظلم أو هذا واجب هذا حرام هذا كذا هو حق واحد، فليس كل مجتهد مصيبا بهذا الاعتبار. نعم. أما إذا تجوز قيل كل مجتهد يعني مصيب بمعنى أنه مأجور، نعم مأجور نعم، لكن إصابة الحق هذا يختلف. نعم. ثم ذكر هنا يعني مسألة إذا لم يوجد إلا قاض مقلد فهذا يجوز أن يولى، ذكر ابن تيمية أن هذه الشروط تكون بحسب الإمكان كما نقل عندك، ونقل عن الحنفية أنهم يعتبرون الاجتهاد شرط كمال، وهذا اجتهاد يعني في معرفة الأحكام، يكون هذا مثلا درس المذهب الفلاني ويقضي به في الفتاوى في النكاح في البيوع، فهذا جائز يعني إذا لم يوجد المجتهد. نعم. وذكر هذا ابن تيمية و... نعم. وهذا يعني ما يسع الناس إلا أن يحصل هذا حتى ما تتعطل يعني الأحكام، وهذه مذاهب معتبرة. نعم. وإن كان فيها اختلاف لكن في الغالب أنها يعني أقرب المذاهب إلى الصواب، هذه المذاهب الأربعة. ثم قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. قلنا لا يحكم يعني لا تكون نافية، وأيضا يصح كما جاء في بعض الألفاظ لا يحكم، بعض النسخ لا يحكم فتكون لا ماذا ناهية تجزم الفعل المضارع، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وطبعا هذا نعم متفق عليه، وأيضا هذا مثل ما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى كتابه المعروف قال إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر لهم عند الخصومة، لأن هذه الأمور الغضب يعني يسبب انشغال القلب وتشوش الفكر، فيقاس عليه كل ما يؤدي إلى هذا كما يذكر العلماء من جوع مفرط من وجع يعني مزعج من مدافعة للأخبثين، فمثل هذه الأمور التي تجعل القاضي ما يفكر بفكر يعني صاف وقلب مقبل على القضية، بل يعني تؤدي إلى حصول شيء من الخلل في تفكيره، فهذا يعني لا يجوز له أن يقضي في مثل هذه الحالة، لأن هذا يؤدي إلى عدم إصابة الحق، يؤدي إلى اختلال في الحكم. نعم. قال وإياك، هذا نقل ابن قدامة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري قال إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر لهم عند الخصومة. طبعا ذكر عندك مسألة هل هذا يعني يكون محرم أو يكون مكروها، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الله أعلم إخوة مثل هذه يعني هو ذكر أن الجمهور يقولون مكروه، ذكر أن الجمهور يقولون هذا من باب الكراهة، وقالوا إذا حكمه غضبان ينفذ حكمه، لكن هذا مكروه. ونقل عن بعض العلماء يعني ما سماهم، لكن ذكر أن الشوكاني قال به أن هذا على التحريم. لكن يعني الحكم إذا علق على صفة وتختلف هذه الصفة في درجاتها، فيعني يتنبه إلى هذا، يحرر موضع النزاع. فلا شك أن إذا الغضب سيخرج القاضي من طوره ولن يدري ما يقول، لا شك أن هذا حرام أن يقضي، أن هذا لا عقل له. لكن يعني أو هم شديد جدا بحيث أنه ما يعرف كيف يفكر، ويعرف أنه سيجور في الحكم لن يؤدي القضية حقها، فهذا واضح. لكن الله أعلم مقصود الجمهور لما قالوا بالكراهة الغضب المتوسط المعروف، يعني أن يشعر صاحبه بشيء من الهم وكذا، لكن لا زال الفكر ممكن أن يعني يؤدي الواجب على الأقل، فلذلك قالوا مكروه الله أعلم. ويذكرون مثلا الذي يدل على هذا قصة ابن الزبير والأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وحكم في هذه القضية. فطبعا كما ترى هذا غضب متوسط، لما قال له آن كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعرفون النهر شراج الحرة كان يمر بأرض يعني ابن يمر بأرض الزبير ثم الأنصاري، فكان ابن الزبير يأخذ حاجته وبعد ذلك يسرحه إلى الأنصاري، فالأنصاري أراد أن يأتيه الماء أولا ثم يحول إلى الزبير. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير، فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة ما تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن هذا خطأ يعني بشري من هذا الأنصاري، فغضب ويعني حكم للزبير وأن يستوفي حقه كاملا ثم بعد ذلك يرسل الماء. والعلة أيضا واضحة، العلة تشوش الفكر، فما دام هذا غضب معتدل، وهذا هو الأصل في الصفات لما قال وهو غضبان. نعم والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا الإخوة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.